بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. تأليف الدكتور محمد بن علي الصامل، الدكتور عبد الله بن صالح العريني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط السادس.
حافظ وارد سعيد، بائع فقير يتظاهر بالثقافة والمعرفة ويتابع بلهفة وحرص أخبار الحرب العالمية الثانية. ضاقت عليه سبل الرزق حتى اضطر لإرسال ابنته بسيمة للخدمة في أحد المنازل في الإسكندرية. مرسي أبو عفر تاجر جشع يقرض المزارعين بالربا الفاحش ثم يستولي على أراضيهم، وقد أكثر الكاتب في رسم شخصياته وتصويرها من استخدام الأسلوب المباشر طريقة الإخبار، ومع ذلك فقد عمد إلى طريقة الكشف في بعض المواقف التي أراد من خلالها إيضاح جانب من جوانب شخصياته القصصية. حبكة الرواية: إن تركيز البطولة في شخصية محورية رئيسة جعل الحبكة متماسكة، وكان بناؤها الفني على هيئة مشكلات متتابعة تواجه البطل والشخصيات الأخرى. البداية: بدأت الرواية بمشهد ذهاب سليمان مع زملائه إلى قرية مجاورة للكشف الصحي في مستشفاها وإحضار شهادة خلو من مرض الإنكليستوما. كانوا يذهبون سيرا على الأقدام رغم طول الطريق، كان يسائل نفسه: ترى ماذا سيكون عليه أمري في المستقبل؟ أيكون كأحد أولئك الأطباء في المستشفى، أم تومرجيا فيه، أم واحدا من أولئك الفلاحين الفقراء الذين أعياهم الجوع والمرض؟ صفحة 113. وهذا التساؤل يثير فينا معشر القراء تشوقا إلى الدخول في عالم القصة، وكأنما نحن مع البطل نقدم على عالم مجهول مثير. الصراع في القصة: ألوان من الصراع ضد الجوع وضد المرض وضد المستعمر، وصراع بين الشخصيات والمشكلات الاجتماعية والمالية التي تواجههم، وقد تمثل الشر في أشد صوره في الحرب العالمية الثانية التي قاس الناس ويلاتها وشرورها. وعلى المستوى الفردي كان مرسي أبو عفر ممثلا للشر، حيث كان يعيش على امتصاص دماء الضعفاء واستغلال ما هم فيه من عوز وفاقة. فعلى سبيل المثال ظل يستولي على مزرعة عبد الدايم فدانا فدانا يقرضه الربا ثم يستوفي منه جزءا من الأرض، واستمر في ذلك حتى أتى على أرضه ثم على أغراضه وأدواته الزراعية، ثم استاق الجاموسة التي كانت عماد حياة الأسرة. وقد أجاد الكاتب في تصوير حالة أفراد أسرة عبد الدايم بعد أن قرر بيع الجاموسة لمرسي أبي عفر، فليلى ومحمود يتشبثان بالجاموسة أيما تشبث، ويقفان بباب البيت ويمنعانها من الخروج بسذاجة وبراءة، والجدة تحس أن صياح الجاموسة صوت استغاثة لما عندها من الوفاء، أما الأم فلم تنطق بكلمة واحدة وآثرت أن تدفن حزنها العميق في قلبها، مما جعلها تقع فريسة الإغماء المتكرر من هول الصدمة. لقد كانت هذه الجاموسة هي كل حياتها وحياة الأسرة، العقدة والحل. لا تسير حبكة هذه الرواية وفق هرم فرايتاج الذي يقتضي بناءها على أساس أن تكون العقدة في رأس الهرم ثم تنزل الأحداث بعد ذلك حتى تصل إلى النهاية، بل نجد في الرواية مجموعة من المشكلات التي تواجه شخصية عبد الدايم، وذلك مثل مشكلة تسديد الديون التي تراكمت عليه بسبب أن أخاه فريدا كان في كل مرة يحتاج إلى مبلغ من المال فيبيع جزءا مما يخصه من مزرعة والده، وكان عبد الدايم يضطر إلى شراء هذه الأجزاء حتى لا يشاركه في أرضهم رجل غريب، وهكذا ظل هو وأسرته تحت وطأة الديون المتراكمة التي لم يستطع تسديدها إلا قبيل وفاته. ومشكلات تواجه بطل القصة سليمان كادت كل واحدة منها أن تحول بينه وبين مواصلة تعليمه، وقد تغلب عليها بتوفيق الله ثم بحزمه وصبره، وكانت الحلول التي عرضها الروائي منطقية بعيدة عن المبالغة والافتعال. النهاية: بعد مسيرة مضنية من التعليم وصل سليمان إلى السنة النهائية في كلية الطب، صفحة 114. وفي آخر هذه السنة مرضت والدته مرضا شديدا، ثم توفيت في المستشفى الذي كان يتدرب فيه. وفي هذا الموقف بالذات يرصد الكاتب أثر المصيبة حتى نراها في غيرنا، وحين تمسنا مباشرة يقول سليمان: يا لتعاسة الإنسان، لقد كنت أرى العشرات يموتون في قصر العين فلا أكاد أشعر بشيء ذي بال، أترحم عليهم بكلمات مقتضبة ثم أذهب إلى حجرة الدرس وكأنه لم يحدث شيء، أما هذه المرة فإنها أمي، ولماذا يسير الناس في طريقهم المعتاد؟ ترى هل أريد منهم أن يحزنوا مثل حزني ويبكوا من أجل أمي دون أن يعرفوها؟ لست أدري. يبدو أن الإنسان بسيط، بسيط جدا، يا له من درس قاس. الزمان والمكان: أحدد الكاتب زمن الرواية في أثناء الحرب العالمية الثانية، ولذا كان صدى هذه الحرب واضحا في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، أما الجانب السياسي فقد رأينا أكبر من يرصد هذا الاتجاه، حافظ بائع الخردوات الذي تظاهر بالمعرفة والمتابعة الدقيقة للحرب، وذلك بقراءة الصحف التي تحمل أخبار المعارك الدائرة بين ألمانيا ودول الحلفاء، ذلك فيما يختص بالزمن الواقعي التاريخي. أما الزمن النفسي فقد ظهر إبراز الكاتب له في مواقف محددة بدا فيها استخدام أسلوب المناجاة الذاتية بين قوسين المونولوج في صورة ذكريات تطوف بأخيلة بعض شخصياته القصصية، وتتجلى البيئة المكانية في الرواية لتحدد مسرح القصة الذي تدور عليها أحداثها، مصورة لقطات من طبيعة الريف، مساكنه ومزارعه، وهي مشاهد عرضت عرضا سريعا أثناء تصوير حدث من الأحداث أو شخصية من الشخصيات. ولعل الذي دفع الكاتب إلى ذلك أن الريف ليس عالما غريبا عن أكثر القراء، وبذا لا يحتاج تصويره إلى الإسهاب في وصفه والحديث عنه. الحوار: كان السرد باللغة الفصحى، أما الحوار فقد جعل الكاتب فيه شيئا من اللهجة العامية المصرية، وبخاصة في الحوارات الصادرة من شخصيات غير متعلمة، ولعل الكاتب قد أراد منح أحاديث أبطاله طابعا واقعيا، وهي وجهة نظر لبعض الروائيين، وإن كان الذي نميل إليه أن الحوار بنفس لغة السرد يمنح النص قوة وتأثيرا ويوسع دائرة القراء ويخرج به عن نطاق المحلية الضيق، وفي الوقت نفسه فإنه لا يحرمه الواقعية الفنية التي تصبغ الرواية بطابع الحيوية وتحقق المشاركة النفسية مع القارئ، صفحة 115. وقد لاحظنا ملاءمة الحوار بعامة للشخصيات القصصية إلا فيما ندر، كهذا الحديث الذي أجراه الكاتب على لسان سعيد وهو ما زال طفلا، وذلك حين عيره حسن مرسي بأن أخته خادمة، وكان من الطبيعي أن يغضب سعيد وينتقم لكرامته، لكنه خالف طبيعته الثائرة فقال في نبرات حزينة: لا يا سليمان، لن نمد يدنا عليه، ودعه هذه المرة حتى لا يفتضح أمرنا، ماذا لو ضربناه؟ سيعرف من لم يكن يعرف أن أختي خادمة، ولن يغفر لي كوني أول الفصل، بل سيكثر عدد الشامتين والكائدين. سأقبل المذلة هذه المرة وسأتركها تمر، ولعلي يوما ما أستطيع أن أعطي حسن مرسي درسا قاسيا، درسا لا ينساه. وهكذا رأينا الحوار يسهم في العناصر الأخرى للبناء الفني في هذه القصة، ليقدم لنا عملا قصصيا ناجحا استحق أن ينال عليه جائزة وزارة التربية والتعليم في مصر. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: اتسمت الرواية بسلامتها من الخطأ في تصوير البيئة، فما سبب ذلك؟ السؤال الثاني: ما مصدر الأحداث في هذه الرواية؟ السؤال الثالث: حدد الطريقة التي سار عليها الكاتب في عرض أحداث الرواية، وما إيجابياتها على وضوح الأحداث في ذهن القارئ؟ السؤال الرابع: كشف الكاتب من خلال تصويره وفاة والده سليمان جانبا عاطفيا مثيرا، فما هو؟ السؤال الخامس: ما الشخصية المحورية في هذه الرواية، وما أثر التركيز على الشخصية المحورية في حبكة القصة؟ السؤال السادس: ما الرمز الذي قصد إليه الكاتب من خلال الشخصيات التالية: ألف شخصية مرسي أبي عفر، باء شخصية عبد الدايم، جيم شخصية سليمان؟ السؤال السابع: ما الانطباع الذي تخرج به من خلال ما عرفت عن هذه الرواية؟ السؤال الثامن: اختار الكاتب أن يضع في حوار القصة بعضا من الكلمات العامية، فلماذا اختار ذلك؟ السؤال التاسع: ما رأيك في أهمية وجود اللهجة العامية في الحوار القصصي؟ صفحة 116. قصة قصيرة. 2. يا نائم وحد الله، بقلم السيدة ألفة إدلبي. والسيدة ألفة إدلبي كاتبة سورية معاصرة لها اهتمام بالقصة القصيرة. تقول السيدة ألفة: كان هو من صميم الشرق العربي ومن أقدم مدن العالم، كان من دمشق الخالدة، وكانت هي من العالم الجديد، من بلاد ناطحات السحب والإنسان الآلة. وحينما تزوجا كان يحمل كل منهما في أعماقه أمنية تعاكس الأمنية الأخرى. كانت هي ترغب في أن تهجر بلادها إلى الشرق، إلى الأنبياء ومهبط الوحي، وكان هو قد بهرته مدينة بلادها، يؤثر أن يظل فيها، وقد استطاع بعد جهد أن يقنعها برأيه حين أكد لها أن ما يتيسر له من الكسب في بلدها لن يتيسر له في بلده، فأذعنت له مرغمة وراحت تكتفي من أمنيتها بأن تطلب منه من حين لآخر أن يحدثها عن بلاده، عن آثارها القديمة وتقاليدها العريقة، عن حاراتها الضيقة وبيوتها ذات الطرازي الخاص. وكان أكثر ما يستهويها من أحاديثه هذه هو حديثه عن شهر رمضان وعن مراسمه في البيوت الشامية القديمة. وكان كلما رآها مأخوذة بحديثه يسهب لها في وصف شعائر هذا الشهر الفضيل كي يرضي فضولها، فيقول لها فيما يقول: نحن يا عزيزتي نستقبل شهر رمضان كما يستقبل العظماء الفاتحون، نستقبله بإحدى وعشرين طلقة من المدافع التي تنصب في أركان المدينة خصيصا من أجله، نتهيأ لمقدمه قبل حلوله بأسابيع. فكان أبي يرسل المؤن إلى بيتنا ببحبوحة ويخص ببعضها المعوزين من جيرانه وأقربائه، فرمضان في عرفنا هو شهر الكرم والخير والبركة. وما زلت أذكر كيف كانت أمي وأخوات الصبايا يشترين الثياب الجديدة من أجل هذا الشهر، وكيف كن ينظفن البيت من السقيفة إلى القبو كما لم ينظفنه أبدا في أي وقت، وكل صاحبة بيت كانت تتباهى بترتيب بيتها وتنسيقه. صفحة 117. وأكثر ما كان يطربني في شهر رمضان هو صوت المسحر، ذلك الرجل الذي كنا لا نراه إلا حين يهل رمضان، فيخرج بعد منتصف الليل يجوب الحارات وهو ينقر على طبلة صغيرة يحملها بيده نقرات رتيبة ذات إيقاع، ويقف أمام كل بيت فينادي ويكرر النداء بصوت منغم: يا نائم وحد الله، ثم يتبعها بمدائح للصوم والصائمين. فكنا نصح على صوت نقرات الطبلة فنقوم من أسرتنا لنتناول وجبة الطعام قبل بزوغ الفجر، فإذا سمعنا مدفع الإمساك يرافقه صوت المؤذن كان ذلك إيذانا ببدء الصوم، فنمسك عن الطعام والشراب حتى غروب الشمس. قالت له مستغربة: وكيف ذلك؟ ألا تجوعون وتعطشون؟ قال: طبعا نجوع ونعطش، والماء القراح يجري أمامنا، والطعام النفيس في متناول أيدينا، ولكن معاذ الله أن نقدم على شيء من هذا وقد نوينا الصيام. والغاية من الصوم هي تقوية الإرادة ضد شهوات الجسد ونزواته، كما أن المنعمين من الناس حين يصومون يدركون عذاب الجوع فيشعرون مع الجياع. وتعجب هي أشد العجب بهذه التعاليم الإنسانية، فتقرر فيما بينها وبين نفسها أن تجرب الصيام، ويستأنف حديثه فيقول لها: كان يحلو لأبي أن يجلس على الليوان بعد صلاة العصر وفي حجره مصحف يرتل القرآن حينا ويسبح حينا آخر، وهو يتلهى عن صيامه بمرأى زوجه وبناته يتخطرن أمامه بثيابهن الزاهية يعددن الطعام ويهيئن مائدة الإفطار. وكان من تقليد أسرتنا أن تنصب مائدة رمضان في صحن الدار تحت الدالية بين الليوان والبحرة، فتقول له: ما الليوان؟ وأين تقع البحرة هذه؟ فيضحك ويقول لها: لا عجب أن تستغربي ذلك، لقد اعتدت أن تري الحدائق تحيط بالدور من خارجها، أما في بيوتنا الشامية القديمة فالأمر يختلف تماما. الحديقة تقع في منتصف البيت ونسميها الديار، وهي أشبه بالخميلة الوارفة، تتوسطها بحرة ذات نافورة، وتحيط بها أشجار الليمون والنارنج والكباد، وتتسلق جدرانها أغصان الياسمين صفحة 118 والزلف، وتنصب فيها دوالي العنب، ومن حولها تقام غرف الدار، وفي صدرها الليوان، وهو غرفة كبيرة لها 3 جدران فقط مفتوحة على الباحة، ولها قوس عال تزينه نقوش شرقية زاهية. وفي الليوان كنا نستقبل ضيوفنا في أيام الربيع والصيف، وبه تسهر الأسرة. وإذا قدر لك أن تزوري دمشق يوما ما فسيروقك فيها أكثر ما يروقك تلك الدور القديمة الفريدة من نوعها. أتدرين من كان يوقظنا فيها قبل شروق الشمس لنؤدي صلاة الصبح؟ إنها زقزقة العصافير وأغاريد الشحارير، تلك الطيور السود ذات المناقير البرتقالية التي يحلو لها أن تعشش في الدالية الوارفة التي كنا ننصب تحتها مائدة رمضان. فإذا قرب موعد الإفطار كنت أرى أخواتي رائحات غاديات بين المطبخ والمائدة يحملن أطباق الطعام التي طبختها أمي ويضعنها على المائدة، أما صحون الحلوى والفاكهة فيصففنها على حافة البحرة لتبترد، فإذا لم يبق لأذان المغرب إلا دقائق معدودات فإن أبي يقوم فيغسل يديه ثم يأتي إلى المائدة فيترأسها، ونجلس نحن من حوله صامتين، إذ إننا نترقب صوت مدفع الإفطار، وعيوننا تلتهم الطعام وأنوفنا تستنشق رائحته الذكية. ولعل هذه الدقائق القصيرة كانت أشد مشقة علينا من اليوم بأسره، وفجأة يدوي مدفع الإفطار يرافقه صوت المؤذن، فيبدأ أبي بتلاوة دعاء قصير نصغي إليه بخشوع، فإذا انتهى منه يسمي الله ثم يبدأ بالأكل فنتبعه نحن. فإذا انتهت معركة الطعام قمنا مع أبي لنصلي المغرب، بينما كانت أمي تجمع ما تبقى من الطعام لتوزعه على السائلين الذين كانوا يطرقون بابنا في مثل هذه الساعة من كل يوم، وفي طليعتهم أبو حامد المسحر الذي ما كان ليختلف عن ميعاده أبدا. ثم يلتئم شمل الأسرة في الليوان لنشرب القهوة المرة المعطرة بحب الهال ونتحدث بما يحلو لنا من الأحاديث. كانت تصغي إلى حديثه وخيالها يمعن في جموحه فيرسم لها صورا أسطورية لهذا البيت العجيب وأجوائه الخلابة، فتقول له: لن أدعك هذه المرة قبل أن آخذ منك وعدا قاطعا بأن نزور بلادك، ولن يطمئن قلبي حتى تكتب رسالة إلى أهلك تحدد لهم فيها موعد زيارتنا الذي سيكون في شهر رمضان المقبل. صفحة 119. قال لها: لن أخيب أملك هذه المرة، سأكتب الرسالة الآن أمامك، ولكن عليك أن تنتظري سنة كاملة كي يهل رمضان، فنحن لم نودعه إلا منذ أيام قلائل. قالت: لا بأس، سأنتظر، فيما إذا كنت ستفي بوعدك. وحين وصلت رسالته إلى أهله فرحوا بقرب عودة ابنهم المهاجر مع زوجه الأمريكية، وقرروا أن يهدموا البيت القديم ويبنوا مكانه بيتا على الطراز الحديث كي يعجب كنتهم الأجنبية هذه، ويكون مفاجأة سارة لابنهم، وما هي إلا أيام قلائل. فإذا المعاول تهدم البيت القديم وتأتي على معالم الذكريات الغالية فيه، وكانت وراء البحار امرأة ما تزال تحلم بالبيت الساحر الذي تتوسطه خميلة وارفة فيها بحرة. قوله القراح أو الماء القراح أي الماء النظيف الخالص من كل شائبة، والخميلة هي الشجر المجتمع الملتف، والكباد شجرة الأترج، والشحارير نوع من الطيور المغردة، وكنتهم أي زوجة ابنهم. نقد القصة: عند قراءتنا لهذه القصة القصيرة نجد أنها قد استوفت العناصر الفنية للقصة القصيرة، حيث تمثلت بها الوحدات الفنية: وحدة الحدث، ووحدة الزمان، ووحدة المكان، ووحدة الانطباع، كما أنها قد استوفت حظها في مجال الحبكة الفنية التي نجحت الكاتبة في إجادتها. فوحدة الزمان تمثلت في الوقت الذي يروي فيه البطل ذكرياته العذبة عن بلده وأيامه هناك، وبالأخص أيام رمضان. ووحدة المكان تمثلت في ذلك البيت الذي جعله بحسن تصويره له خياليا مدهشا يموج بالحياة والحب والعواطف الندية، ويبهر المستمع بهندسة بنائه الذي تتداخل فيه مكوناته الإنشائية مع النباتات العطرية والأشجار الأخرى التي توحي للقارئ أنه ليس أمام بيت صلد قاس مبني من الحجارة والتراب، بل أمام منزل جميل غلبت عليه الطبيعة والبساطة، وبخاصة في صحن الدار التي تتوسطها بحرة ذات نافورة وتحيط بها أشجار الليمون والنارنج والكباد، وتتسلق جدرانها أغصان الياسمين. صفحة 120. أما وحدة الحدث فنجد أننا أمام حدث واحد يهيمن على جميع أحداث القصة، ويتمثل في الموقف الحواري بين العربي وزوجته الغربية. أما وحدة الانطباع فلأن القارئ يعيش مع هذه القصة شعورا واحدا يتجسد في المشاركة الوجدانية لمشاعر العربي المغترب الذي يبحث في ذاكرته، فلا يجد أجمل ولا أكثر هزة لنفسه من تذكر الأيام الندية الطاهرة في رمضان في منزل بسيط فيه عبق الأصالة وجمال الشرق الروحي وسحره. عنصر الشخصيات: في القصة شخصيتان بارزتان، هما البطل الذي يتولى سرد ذكرياته، والشخصية الأخرى زوجته التي تثير تساؤلاتها مزيدا من استمرار البطل في الحديث وعرض المشاهد المستقاة من صميم الحياة العربية. ويمكن لك أن ترى أن البطولة ليست لذلك الرجل العربي وزوجته، وإنما للمكان وللزمان. المكان الذي يتجسد في ذلك البيت العربي الجميل، فهو يمثل الماضي الجميل الذي لا يمل ذلك العربي من تذكره، وهو يمثل الحلم الرائع الجميل الذي تأمل أن تراه الزوجة رأي العين. أما بطولة الزمان فلأن الضوء قد كثف على فترة زمنية متميزة، وهي فترة شهر رمضان المبارك، الشهر الذي له أثره الكبير في تغيير طبيعة الحياة اليومية والاجتماعية، بما في ذلك تغيير أوقات الوجبات وكثرة النوافل والطاعات وسائر القربات، وإقبال على الخير أكثر من أي شهر من شهور العام. والقصة تحمل القارئ إلى عالم ما فوق الواقع، إلى عالم وردي جميل، خير وبركة وكرم وجهاد للنفس وسمو للعواطف وطهارة وصلاة ورضا وبراءة. ولذا نرى صدى ذلك واضحا في موقف الزوجة التي رأت فيه ما تطمح إليه لنفسها ويبعدها عن صخب الحياة وضوضائها وماديتها وصدأ عواطف أهلها. حبكة القصة: تبدو حبكة هذه القصة متماسكة، فهي لا تشكو من التطويل وكثرة الاستطرادات والخروج عن المسار الرئيسي للحدث القصصي، كما أنها تخلو من الإيجاز المخل والانقطاع في السرد القصصي. بداية القصة: بدأت القصة بداية مشوقة، حيث برز عنصر التشوق من خلال إبراز عنصر التضاد المثير كان هو من صميم الشرق العربي، بهرته مدنية بلادها، كانت هي من العالم الجديد، من بلاد ناطحات السحاب، كانت ترغب في أن تهجر بلادها إلى الشرق، أرض الأنبياء ومهبط الوحي. صفحة 121. وسط القصة: عرض جميل لأيام رمضان ولياليه في مشاهد رائعة تمثل ذروة الناحية الروحية في بلاد المسلمين.
نهاية الوجه الأول.